مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله. الله
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأمارات العربية المتحدة، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك. تقول المرسلة صاد عين: أختنا عرضنا لها قضيتين في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها قضية تقول فيها: وجهونا حول امرأة متزودة من رجل يعيش وسط أسرة كبيرة، وتتأخر عن أداء صلاة الظهر إلى الثانية والنصف ظهرا، وإذا نصحتها قالت إن أهل زوجها إذا تأخرت في وضع الغداء تلقى منهم توبيخا شديدا ولو اعتذرت بالصلاة. وجهوها سماحة الشيخ ووجهوا أسرتها، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فتأخير الصلاة إلى آخر الوقت لا حرج فيه، لكن يفوت الفضل، فإن أداءها في أول وقت أفضل وأعظم أجرا، لكن إذا دعت الحالة إلى التأخير فلا حرج، بشرط أن تصلى في الوقت وأن تحرص على أن تصليها في الوقت قبل دخول وقت العصر. وهكذا كل صلاة يجب أن تؤدى في الوقت، لكن كونها تؤدى في أول وقت هذا هو الأفضل، وفي وسطها أفضل من آخر، ولكن إذا أدتها في الآخر فلا حرج. وإذا كان عليها مشقة من أدائها في هذا الوقت لأجل ما تقول لها الأسرة التي هي عندهم فلا حرج عليها، لكن ينبغي للأسرة أن يشجعوها على أداء الصلاة في أول وقت، وأن يشكروها على عنايتها بالصلاة، والصلاة وقتها قليل والحمد لله ليس فيه مشقة، فالمشروع للجميع العناية بأدائها في أول وقت والتعاون في ذلك ويعينونها على ذلك. لكن لو أخرتها حتى صلتها في آخر الوقت فلا حرج، لكن مع العناية التامة بعدم تأخيرها إلى وقت آخر، فتحرص على أن تؤدى في الوقت.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من جدة، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم ألف طاء. أخونا يقول: أحرمت بالحج مفردا من مكان إقامتي في جدة ليلة الثامن من ذي الحجة، وطفت طواف القدوم قبل يوم التروية، ثم سعيت سعي الحج بعد صلاة فجر يوم التروية، فهل الترتيب الزمني الذي أديت فيه المناسك المذكورة صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج في ذلك، صحيح والحمد لله. لكن لو سعيت مع الحج لو سعيت مع الطواف مبادرة فهو أفضل، ولكن تأخيره كنت سعيت طفت في ليلة الثامن أو في يوم التاسع، ثم سعيت في طفت في الليلة الثامنة أو في اليوم الثامن، ثم سعيت في صباح يوم التاسع أو في يوم التروية لا بأس. فالمقصود الفصل بين السعي وبين الطواف لا يضر، لكن كون السعي للطواف هذا هو الأفضل. فإذا طاف الإنسان في اليوم الثامن أو في السابع ثم سعى بعد ذلك في اليوم الذي بعده أو في الليلة فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط في لبس الإحرام لعذر شرعي كالمرض؟
إذا اضطر إلى وجود عذر الإنسان يلبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية وهي الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين له نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو ذبح شاة، يعني جذع ضان أو ثني ماعز تذبح لمكة الفقراء، عليه حال السلامة. إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه لأجل المرض أو لبس مخيط للمرض فإنه يفعل هذه الكفارة.
جزاكم الله خيرا. في ثاني أيام التشريق يؤذن الظهر في الثانية عشرة والدقيقة 25، وقد قمت برمي الجمرة الأولى في 12 والدقيقة 22، أي قبل الأذان ب3 دقائق، فهل يجزئ ذلك؟
إذا كانت جهة الشمس ولو ما أذن، إذا كانت الشمس مالت إلى جهة الغرب أجزأ ذلك ولو ما سمعت الأذان. المهمة الزوال، فإذا كنت رميت بعد الزوال فالحمد لله، وإلا فعليك دم حرمك قبل الزوال.
قبل التحلل الأول نتفت شعرة أو شعرتين من جسدي دون تعمد، فماذا علي؟
ليس عليك شيء، من كان عن نسيان أو جهل ليس عليك شيء.
أعطيت زكاة مالي لإخوتي الذين ليس لهم القدرة على تكاليف الزواج هذه الأيام من سكن وغيره، وذلك حتى يستطيعوا التزوج، فهل يجزئ ذلك؟
نعم، صدقة في الإخوان ومساعدة في الزواج لكانوا فقراء من القرب من أفراد القرب، ولا بأس يكون من الزكاة إذا كانوا فقراء مثل ما قلت. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد خليفة من السودان، أخونا له عدد من القضايا، في أحدها يسأل عمن احتفظ بوضوئه لفترة طويلة هل يجزئ ذلك أو لا؟
لا بأس، لو توضأ الظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء لا بأس. النبي صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح عدة صلوات ووضوء واحد، وقال عندما فعلت يتأسى به الناس عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه إذا صلى صلوات كثيرة بوضوء واحد لم يحدث الحمد لله، حتى لو صلى فجر بقي على الطهارة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا حرج.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. بماذا تنصحون المسلم والحال ما ذكر سماحة الشيخ؟
الأفضل يتوضأ لكل صلاة، أفضل من النشاط والأجر، ولكن لو صلى عدة صلوات بوضوء واحد فلا حرج.
نعم. إذا حبس نفسه حبسا سماحة الشيخ؟
مفهوم، ما ينبغي الحبس. إذا كان هناك مشقة أو يحبس نفسه حبسا لا ينبغي.
جزاكم الله.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحرج الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ينبغي له أن يتخلى من الأذى ويتوضأ، والحمد لله إذا تيسر الوضوء منه.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن وسخ البهائم أجلكم الله وأجل السامعين على الملابس وعن الدمن كما يعبر، وهل يؤثر ذلك على طهارة الملابس أو لا؟
إذا كان الدعر من الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم لا يضر لا حرج، ولو أصاب الثياب والبدن لأنه طاهر. أما إذا كان من أرواش الحيوانات التي لا تؤكل كالحمار والبغل وكلب وقط، هذه نجسة، لابد يزيل من الثياب وطهر الثياب منها والبدن كذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول انني اذا صليت النوافل لا اقرا الا الفاتحه لانني لا احفظ من القران الا شيئا يسيرا، فهل ما فعلته صحيح؟
نعم، الفاتحه كافي، الفاتحه كافي في الماضي والنهي، لكن اذا زدت عليها من بعض الآيات أو السورة القصيرة يقول والله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وأشبه ذلك هذا أفضل، وإن اقتصرت على الفاتحة أجزأ ذلك والحمد لله حتى في الفرق. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة يقول فيها عين سين ميم، يسأل في قضية خاصة به، يقول أنا شخص مريض بأمراض نفسية وأتعالج من ذلك منذ فترة طويلة، وتنتابني كثير من أوقات السهر وأفقد رباطة جأشي في أوقات كثيرة، ويستمر في وصف حاله سماحة الشيخ، ويرجوكم في النهاية التوجيه جزاكم الله. يقول إنني شخص مريض بأمراض نفسية وأتعالج من ذلك منذ فترة طويلة، وتنتابني كثير من أوقات السهر وأفقد رباطة جأشي، ثم يستمر في وصف حاله سماحة الشيخ، ويرجوكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
نوصيك بسؤال الله العالية، تسأل ربك أن الله يمنع في الشفاء والعافية، تجتهد في ذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى وأبشر بالخير. المقصود أن عليك الضراعة إلى الله، سؤال الله جل وعلا، أكثر من سؤال الله أن يمنع عليك بالعافية والسلامة من هذا الذي تشكو منه، والله جل وعلا هو جواد كريم القائل سبحانه ادعوني استجب لكم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن الفاصل الزمني بين فريضة الصبح وسنتها جزاكم الله خيرا، وهل هناك أمر محظور فيما إذا قدم الفرض على النافلة؟
السنة يقدم النافلة بعد طلوع الفجر ركعتين سنة الفجر، ولو طال الفاصل بينها وبين الفريضة لا يضر، سواء قربت من الفريضة أو بعدت، ما دام بعد طلوع الفجر السنة يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة، فلو أخرها صلىها بعد الفريضة أو بعد طلوع الشمس، لكن السنة أن يقدمها، سنة المؤمن أن يقدم سنة الفجر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي الفريضة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مدينة القريات رسالة بعث بها المستمع سين صاد الشراري، يقول: إننا نقوم بتشغيل الراديو على إذاعة القرآن الكريم باستمرار، وذلك لكي يكون البيت معطرا بذكر الله دائما، وأحيانا نخرج من البيت وهو يشتغل، وأحيانا نتكلم ونتحدث وهو يقرأ، فهل تركه شغال ونحن غير موجودين يعتبر إسراف؟ وهل تحدثنا حوله يجوز أم لا بد من الإنصات؟ جزاكم الله خيرا. وإذا استمع أناس وتحدث أناس آخر فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
المشروع للمؤمن عند سماع القرآن أن ينصت، إذا شغلتم على القرآن فأنصتوا واستمعوا واستفيدوا ولا تحدثوا والقرآن يتلى. الله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والمشروع للمؤمن أن يتحرى على الخير وأن يحرص عليه، إذا سمع قراءة من الراديو من عهد القرآن أو من شخص يتلو عندهم في المجلس يستمعون ويستفيدون ولا يشتغلون بالقول والكلام. وإذا خرجتم ولا سمعت أحد أغلقوا، هذا هو الأفضل لعدم الحاجة إلى تشغيله وهو ما عنده أحد يستفيد من القراءة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كثير من الناس حينما يحضر إلى الصلاة في المسجد وهي مقامة يجدون أطفالا يصلون، بعضهم أقل من السابعة وبعضهم أكثر من السابعة، فيقومون بإزاحتهم إلى طرف الصف ويصفون في مكانهم، وإذا كانوا في طرف الصف يؤخرونهم إلى الصف الذي يليه مما يؤدي إلى قطع صلاتهم، فهل في عملهم هذا شيء؟ وماذا يجب علينا حين نشاهد مثل ذلك؟ وهل يجوز تأخير الذين أعمارهم أقل من السابعة من صفهم إلى الصف الذي يليه؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
أما من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه ولا يجوز تأخيره، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه المسلم، فهو أولى بمكانه في تشجيع له على المحافظة والمسارعة إلى الخير فلا يؤخر. أما من كان دون السابعة فهذا محل نظر، إن ترك فلا بأس لئلا يحصل عليه مضرة إذا أخر، ولئلا يعبث أو يذهب إلى محل آخر يضره، تركه في مكانه أولى وأحوط حتى لا يحصل عليه ضرر أو يحصل من عبث يضر أحد من الناس بتأخيره والتشويش عليه.
جزاكم الله خيرا. إذا هناك مراعاة خاصة للأطفال في المساجد سماحة الشيخ؟
نعم، لا مراعاة لئلا يقع شر عليهم إذا أخروا في الصلاة، قد يذهبون إلى جهات تضرهم، قد يعبثوا من عبث يضرهم ويضر غيرهم. ثم أيضا في تركهم الصف تمرين لهم على المجيء والحرص على الصلاة حتى إذا بلغ كمل السابعة إذا هم قد تمرنوا.
بارك الله. جزاكم الله خيرا. لو التفت الطفل وهو في الصف أو تحرك حركة ربما تكون زائدة، ما هو توجيه سماحة
الله؟ يشير إلى ذلك
بالهدوء
حتى يهدأ له بالإشارة.
نعم،
لا دام الصلاة إشارة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سمحت الشيخ، ممن يدعو إلى اصطحاب الأطفال بعد تأديبهم إلى مثلا
موجهون،
بارك الله
حتى يعتادوا خير. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا فيقول: هل يجوز أن تخصص الأضحية للميت فقط بعد وفاته، حيث أن كثيرا من العوام أصبح لزاما عليهم إذا توفي والده أو والدته أو أخوه نحر له ناقة في أول عيد للأضاحي بعد وفاته مباشرة، فهل يجوز ذلك؟ وما هو جائز في الأضحية وما هي الأضحية؟ وهل هي من الإبل أم من البقر أم من الغنم؟ وأيها أفضل؟ جزاكم الله خيرا.
الضحية سنة عن الحي والميت. النبي صلى الله عليه وسلم يضحي من شاته واحدة عنه وعنها البيت أحيائهم وأموالهم. وإذا ضحى بناقة بعير بقرة فلا بأس. أما اعتقاد أنه يضحى عنه بجمل أو ببقرة أو سنة فهذا لا أصل له. السنة يضحي بما تيسر سواء كان ببقرة أو بناقة أو بروح من الغنم الحمد لله. وإن جمع أهل بيته واحدة كفى. فذبح شاة واحدة عن وعن البيت من زوجاته وأولاده أحيائهم وأمواتهم فلا بأس. وإن جمعه في بقرة أو في ناقة فلا بأس. أنا بواسع الحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم سماحة الشيخ ويقول هل الأضحية في كل عام أو مرة في العمر؟
السنة في كل عام. الضحية كل عام. كان النبي يضحي كل عام عليه الصلاة والسلام. عنه وعن البيت شاة واحدة. اللهم صل على
محمد.
ويضحي عن أمة محمد شاة ثانية. يضحي بشاتين كبشين أحدهما عنه وعن البيت والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. كثير من الناس يصومون 15 من شعبان، فهل هذا وارد في السنة أم أنه بدعة؟ جزاكم الله خيرا.
ليس له أصل ويخص يوم 15 ليس له أصل وليس السنة الصحيحة ما يدل على ذلك. لكن إذا صام أيام البيض 13 و14 و15 فهو مستحب من جميع الشهور من جميع الشهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أيام البيض ويصوم شعبان كله وربما صام أكثره. صار يصوم أكثره صار يصوم كل شعبان عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين ضمنها عددا من الأسئلة، في أحدها يقول متى نؤدي صلاة الليل؟
صلاة الليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل صلاة الليل من فرام صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكن الأفضل في آخر الليل أو في يوم الليل. وإن صليته قبل أن تنام فذلك أيضا طيب وخير. إذا كنت تخشى أن لا تقوم من آخر الليل فالأفضل أن تصلي في أول الليل قبل أن تنام. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالإيثار قبل النوم. فكل إنسان أعلم بنفسه، إذا كان يستطيع القيام في آخر الليل هذا أفضل وإلا صلى في أول الليل.
جزاكم الله خيرا. يقول قمت من النوم وكانت الشمس مصفرة تقريبا فصليت العصر، هل صلاتي صحيحة؟
صحيحة وعليك التوبة إلى الله. لا يجوز تأخير العصر عند صلاة الشمس، يجب أن تصلى قبل صلاة الشمس. وعليك أن تخبر أهلك أن يوقظوك أو ترتب الساعة على وقت تلتقي الصلاة فيه مع المسلمين. لا يجوز التساهل، يجب أن تصلي مع المسلمين في مساجدهم صلاة العصر وغيرها. ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى أن تصل الشمس، لا للرجل ولا المرأة. يجب على الرجل والمرأة أداء صلاة العصر قبل أن تصل الشمس، وعلى الرجل خاصة يصليها في جماعة في مساجد الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن نعطي الزكاة أو الصدقة للخادمة؟
إذا كانت فقيرة تعلم حالها وأعطيتها من الزكاة لا بأس، لكن الاحتياط أن يكفيها راتبها وتعطي الناس تعرف حالهم وفقرهم تواسيهم تحسن إليهم. أما الخادمة فقد يستمس أمرها وقد لا تعلم حالها كما ينبغي ولعل في راتبها ما يكفي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم مجموعة من الكتب، أولا الكتب التي تبحث في العقيدة.
حاط عنوان
يسأل لو تذكرون اسمها كما ذكرت.
نعم. فتح المجيد.
طيب.
الشيخ ابراهيم بن حسن. تفسير عبد الحميد الشيخ سلمان بن عبد الله. كبرية الشيخ الاسلام بن تيمية. الحموية الشيخ الاسلام بن تيمية ايضا. العقيدة الوسطية له ايضا. لابن المعالي بن القيم رحمه الله. لغاية الله فعل بن القيم رحمه الله. الصائع المرسل ابن القيم رحمه الله، سماع الجيوش الإسلامية ابن القيم رحمه الله، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات له أيضا رحمه الله، كل هذه كتب عظيمة مفيدة، الطحاوية وشرحها من أبي العز كلها طيبة في العقيدة، وأعظم ذلك وأكبرها القرآن العظيم، هو أعظم أكبر هو أصدق كتاب وأعظم كتاب، كتاب الله القرآن هو كتاب عقيدة وكتاب أحكام، فنوصي كل مسلم ومسلمة بالعناية بالقرآن والإحسان من تلاوته تدبر معانيه، ففيه العلم العظيم بالعقيدة والأحكام الشرعية. وهكذا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب الحديث الشريف الصحيحين البخاري ومسلم، مثل زيارة الصالحين منتقى الأخبار ابن تيمية، بلوغ المرام الحافظ بن حجر، كتب جيدة عظيمة في الحديث، عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، كتاب عظيم. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل سماحتكم عناوين لبعض كتب الفقه.
كتب الفقه كثيرة، كتب الفقه كثيرة، لكن من أفضلها كتاب المغني لموفق عبد الله بن قدامة، والمجموع للنووي رحمه الله، والمقنع الموفق رحمه الله عبد الله بن قدامة، كشاف القناع المنتهى للحنابلة، شرح الزاد الروض المربع للحنابلة، حاشية ابن قاسم، كل هذه كتب مفيدة. نعم.
جزاكم الله خيرا. الحديث
تقدم بيان. نعم.
السيرة،
سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام، سيرة ابن عبد القيم، كل فيها السيرة من رؤية. كتاب الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب السيرة النبوية، كتاب الشيخ محمد رحمه الله أيضا السيرة النبوية كلها مطبوعة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع سلامة عبد الخالق. أخونا يقول: نحن عشرة ونعمل في مزرعة، ونبعد عن أقرب مسجد لنا حوالي 4 كيلومترات، فقام فرد منا نحن العشرة وحضر خطبة الجمعة وخطب فينا في نفس مكان العمل، هل ما فعلناه صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كنتم ساكنين في محل فلا بأس أن تقيموا صلاة الجمعة لأنكم بعيدون عن الجوانب، أما إذا كنتم لا أنما تأتون من مصر عليه بعض الإصلاحات فليس لكم أن تصلوا الجمعة فيها، بل عليكم أن تسعوا إلى الجمعة، فإن لم تسعوا صلوا ظهرا في محلكم لأنكم بعيدون، وإن سعيتم صليتم مع الناس فذلك أفضل لكم، وإن كنتم بعيدين السيارات والحمد لله. فالمقصود أن المحل هذا إذا كان فيه مستوطنون مقيمون شتاء وصيفا فإن تقام بينهم الجمعة وأنتم معهم تصلوا معهم الجمعة، أما إذا كان لا إنما في عمال غير مستوطنين وأنتم تزورون المحل زيارة فقط فليس لكم تقيموا الجمعة في المحل هذا، ولكن تصلوا مع الناس الجمعة، وإن صادف يوم الجمعة وأنتم هناك فصليتم ظهرا فلا بأس للبعد. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول عبد الرحمن السيد أبو طالب. الأخ عبد الرحمن يسأل ويقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث معناه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا. وإذا عرفت إنسانا مقيم للصلاة ولكنه يرتكب الفحشاء فكيف أوفق بين ما رأيت وبين هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟
هذا الحديث معروف عن ابن مسعود بكلام مسعود رضي الله عنه، موقوف من كلام عبد الله مسعود رضي الله عنه، ولا أعلم صحته مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو من باب الوعيد. الواجب على المؤمن أن يحذر الفحشاء والمنكر، وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله، وأن تكون صلاته تنهاه عن هذا الشيء، كما قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالواجب على المسلم أن يعالج وضعه وأن يجتهد في التوبة إلى الله من معاصيه، فإذا كان يصلي ومع هذا مقيم على المعاصي فهذا معناه أنه لم يؤدي الصلاة كما ينبغي ولم يقيمها كما ينبغي، فلو أقامها كما ينبغي لنهته عن الفحشاء والمنكر، فالواجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله وأن يصلي كما أمر الله وأن يحذر الفحش والمنكر ويتوب إلى الله من ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي أخ شقيق أكبر مني سنا، له عندي مبلغ من المال وأنا أرغب في الحج، هل لي أن أحج أولا ثم أسدد أم أسدد ثم أحج؟ جزاكم الله خيرا، ذلك لأن أخي ليس بفقير.
عليك أن تسدد الدين، الواجب تسدد الدين إذا كان حالا إلا إذا سمح، سمح لك فلا بأس، وإلا فالواجب أن تسدد الدين، والحج لا يجب عليك إلا مع الاستطاعة، والدين مقدر على الحج إذا كنت لا تستطيع الحج مع قضاء الدين، فقد تقدم الدين إلا إذا سمح أخوك أو غيره من أهل الدين سمحوا لك فلا بأس.
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يطلب أن توجهوه سماحتكم جزاكم الله خيرا إلى مشروعية صلاة خاصة بالمريض، هل ورد في ذلك شيء؟
لا أعلم شيئا يخص المريض، ولكن يتقي الله ما استطاع، والله جل وعلا يكتب له أجره. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد وهو ساهر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. الحمد لله، يعني أعماله التي يعمله الصحة تكتب له، من صلاة الضحى من صيام من غير ذلك، إذا منعه المرض تكتب له أجورها لأنه حبسه عذر شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم: لما كان في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، وفي اللفظ الآخر: إلا شريككم الأجر. قالوا: وهم في المدينة؟ قالوا: وهم في المدينة، منعهم العذر حبسهم النار. فالمريض له أجور، والذي له أجور أعمال كان يعملها في حال الصحة، وعليه يصلي الفريضة حسب طاقته، وإذا صلى النافلة حسب طاقته فهذا خير وأفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع إدريس إبراهيم عوض من ليبيا، أخونا يسأل عن قضية دارت على ألسنة العامة، وهي أنه يجب أن تغسل ملابس الميت جميعها والتصدق بها، ما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
ليس على هذا الدليل، تصدق بها وإن لم تغسل إلا إذا كان فيها نجاة تغسل، أما إذا كان ما فيها نجاة إن غسلوها لأجل مصلحة الفقير جزاهم الله خير، وإن صدقوا بها ولم تغسل فلا بأس.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.